قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره اليوم الديني. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فتاوى الخديجية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، وحتى تأتي الاتصالات والرسائل فعندنا عدة أسئلة نجيب عنها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا سائل يسأل يقول: إذا كنت أصلي في جماعة ورن التلفون كيف أتصرف؟ يعني وهو يصلي رن الهاتف، يقول كيف أتصرف؟ بادئ ذي بدء، نقول على المسلم قبل أن يدخل إلى الصلاة أن يتخلص من جميع الشواغل التي تشغله في صلاته، وقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فلا يجوز الإنسان أن يصلي بحضرة طعام تطوق نفسه إليه حتى لا يتعلق قلبه بذلك وحتى لا يتعلق نفسه بذلك، فيضيع خشوعه في الصلاة الذي هو لب الصلاة وروحها. فالخشوع في الصلاة كالروح للجسد، كما لا يكون جسد بلا روح كذلك لا تكون صلاة بلا خشوع. ويؤجر المرء في صلاته على قدر خشوعه، فإذا خشع في ربعها كان له أجر ربعها، وإذا خشع نصفها كان له أجر نصفها، وإذا خشعها كلها أجر على صلاته كاملة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحث المصلي ألا يدخل الصلاة وذهنه مشغولة بشيء، فيقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والأخبثان البول والغائط. فلا يجوز أيضا الإنسان أن يصلي وهو يدافع، يحتاج إلى أن يذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته فيصلي مع وجود هذه الحاجة، لأن ذلك يشغله أيضا. وكذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما صلى الله عليه وسلم وهو لابس كساء كان قد أعطاه له أبو جهم، وهذا الكساء كانت له أعلام وله خطوط شغلته في صلاته صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته قال صلى الله عليه وسلم: ابعثوا بهذا إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. هذه الخطوط وهذه الأعلام ألهت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: بعثوا بها إلى أبي جهم وأتوني بكساء آخر لأبي جهم ليس فيه هذا الأمر. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يتخلص من ذلك قبل بعد ذلك. فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن المسلم إذا دخل في الصلاة فينبغي أن يتخلص من جميع الشواغل التي تشغله ليقوم لربه سبحانه وتعالى في الصلاة حاضر القلب مستحضر الذهن وغير ذلك. هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله وعليه. فننصح كل من كان معه هاتف إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة فأولا يبدأ بإغلاق هاتفه، هذه واحدة. فإن لم يستطع أو كان ينتظر مكالمة مهمة يريد أن يعرف هي جاءته أم لا، فليجعل هذا الهاتف على الصامت، على الصامت. الأمر الثالث في النغمة أو في الجرس الذي يجعله على المحمول. كثير من إخواننا لا يبالون بهذا الأمر، فبعضهم يضع غناء وبعضهم يضع إنشادا وبعضهم يضع قرآنا وبعضهم يضع دعاء وبعضهم يضع مقطعا من خطبة لأحد المشايخ، وكل هذا من حصول أو إحداث الشواغل في الصلاة. ولا يجوز للإنسان أن يجعل القرآن مهانا إلى هذه الدرجة، أن يجعل على هاتفه مقطعا من القرآن، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك يشغل الناس في الصلاة. يعني تخيل مثلا واحد يكون في الصلاة ثم يسمع مثلا وهو في الصلاة صلى على النبي مثلا، أو يسمع مثلا الخطيب مثلا إن الحمد لله أو كذا، يقطع عليه صلاته. وربما توقف بعض الأئمة يظنون أن أحدا يرد عليهم في الصلاة. فلهذا نقول مع هذا كله تأخذ هذه الاحتياطات، فلا تركب شيئا على الهاتف أي نغمة سوى الجرس العادي العادي جدا. فلو حصل وقدر وأنك نسيت أن تجعله على الصامت أو نسيت تغلقه فدق عليك في الصلاة، فماذا تصنع؟ هذا نخبر به إن شاء الله بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ أنا عايز أسأل عن الآية اللي هي ولا يبدين زينتهن، يعني أنا ما أجي خارجة ما ألبس خواتم في إيدي أو ذهب أو كده له، يعني ما أجي خارجة. السؤال الثاني، حضرتك سمعني؟
سامعك، تفضلي.
السؤال الثاني دلوقتي أنا مثلا لما أكون في الحمام بغسل أو بنظف أو أي حاجة وسمع الأذان، هل أنا ملزم أن أنا أخرج من الحمام أردد ورا الشيخ الأذان، ولا أخليني جوه وردد كده يعني من جوايا؟
حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت، معلش.
نعم.
لو أنا قاعدة في بيتي ومتوضية وجارتي نصرانية جت وصفحتها سلمت عليا، أتوضى تاني ولا لأ؟
حاضر.
ممكن سؤال تاني؟
تفضلي.
دلوقتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى.
نعم.
دلوقتي أنا ما باجي اشتري حاجة من بيع أو بيع يعني أنا بطبيعتي ما بحبش الفصال، بس بقول له بكام بتاع يحلف لي يقول لي والله دي بكذا، فبعد ما بروح البيت بيقول لي لا ده اتضحك عليك، لا ده كان ممكن تاخديها أقل من كده، انت فلوسك كتير، انت مش عارف ايه. فانا الصح ايه يعني، ان انا افاصل في الحاجة ولا اخدها بكلام البياع من بقه طالما حلف لي واسكت، ولا انا كده مبذرة ولا ايه يعني؟
حاضر حاضر.
جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ، ربنا يزيد حضرتك علم يا رب.
السلام
عليكم.
عليكم السلام. نعم. فنقول بقى بالنسبة إذا دق الهاتف في الصلاة فماذا نصنع؟ نقول يخرج الواحد المحمول من جيبه ثم يغلقه ويضعه مرة ثانية. وقد يقول قائل هذه حركة، نقول نعم هي حركة. طيب إذا يقول هي غير جائزة، نقول لا، الحركة في الصلاة على أقسام. انتبهوا معي بارك الله فيكم، الحركة في الصلاة على أقسام وتجري عليها يعني على الحركة الأحكام الخمسة، تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون مباح. يبقى تجري على الحركة في الصلاة الأحكام الشرعية الخمسة. أولا قد تكون الحركة واجبة، يجب علينا نتحرك في الصلاة، كما لو مثلا خرج إمام وأنا الذي أخلف الإمام فأتقدم مكان الإمام لأتم صلاة الناس، يجب علي إذا كنت عالما بذلك يجب علي، أو حصلت فرجة في الصف الذي أمامي فإنني أتقدم لأسد هذه الفرجة وهذا واجب علي، هذه حركة نسميها حركة واجبة. حركة مثلا مستحب، وهي ما إذا مثلا كان هناك فارق بيني وبين المصلي اللي بجواري فأتحرك لكي أسد هذا الفاصل حتى يحصل التراص بالأقدام، بوضع القدم في القدم والكعب في الكعب، فهذه حركة مستحبة. قد تكون الحركة مثلا محرمة، وهي ما إذا كانت حركة يعني كثيرة ومتوالية ولغير حاجة، هذه حركة محرمة وقد تصل إلى إبطال الصلاة. تكون الحركة مكروهة إذا كانت حركة قليلة وغير متوالية ولغير حاجة، فهذه تكره في الصلاة، كما يفعل بعض الناس مثلا يقلم أظفاره بأسنانه في الصلاة، يعبس مثلا بلحيته، ينظر في الساعة أو كذا، فهذه حركة إيه؟ مكروهة، وما عدا ذلك فمباح. طيب إذن إخراج المحمول حتى لا أشغل المصلين، هذا يجب علي أن أخرج المحمول وأغلقه، وإلا لا أترك مثلا موسيقى أو أترك مثلا دعاء طوال الصلاة. يعني تخيلوا مثلا في دعاء والرجل يتحرج أنه يخرج المحمول ليغلقه في الصلاة، هذا سيشوش على المصلين، هل المصلون يسمعون الدعاء أم يسمعون الإمام؟ فيحصل تشويش كبير في هذا، فنقوله أخرج المحمول وأغلق، وهذه حركة من مصلحة الصلاة ولصالح الصلاة ولتحضير ولحضور أو لإحضار الخشوع في الصلاة، فهذا لا بأس بذلك إن شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الاتصال موجود أو انقطع؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ كنت لي استفسار.
نعم.
أنا بس كنت عايزة أسأل، أنا كنت بحوش فلوس من ورا زوجي بس هو عارف يعني، بس أنا ما بقولوش المبلغ كام وبصرفها في البيت.
يعني
بس في واحدة قالت لي إن ده حرام.
يعني إيه بتحوشي وهو مش عارف؟
لا يعني أنا هو عارف إن أنا بحوش وسامحلي.
أيوه.
بس ما يعرفش أنا معايا مبلغ قد إيه.
أيوه.
ما سألنيش عمره، ما سألنيش على المبلغ معاكي قد ايه، بس انا ممكن اتصدق منه اعمل بيه حاجات اقوله انا عملت كذا، بس المبلغ قد ايه هو عمره ما سألني.
لكن هو عارف
كده حرام.
لكن هو عارف ان انت بتدخلي من مصاريف البيت حاجه.
اه.
وعارف انت ممكن تتصدقي منها برضه.
ايوه.
تمام خلاص. طيب تابعي مع براخيم.
وليه تختار تاني معلش؟ انا عشان كده دايما في مشاكل معايا.
الله يبارك فيكي. الله
ان انا انزل لها او اكلمها. انا صعبان عليا نفسي وحاسه ان ده حرام عليا، ان انا كده سبب في قطيعه ليها.
يعني انت لو سمحتي.
نعم.
بتقولي انت في مشاكل مع ايه؟
اه
مشاكل مع ايه؟
مع اهل زوجي.
مع حماتك يعني؟
ايوه.
وبعدين
هو منعني ان انا اكلمه.
وبعدين
انا مش انا بعمل كده معصيه، حاسه ان انا مش مرتاحه بيني وبين ربنا.
يعني معصيه ان انت قاطعه ام الزوج.
أو.
أي. طيب ما هو عمل كده عشان خاطرك انت. طب وانت ليه في ما تحليش مشاكلك مع حماتك؟
حاولت بقدر الامكان بس
يعني. طيب حاضر. طبيعي معا
مش بيسمعوني. هم مش بيسمعوني.
سنضيف هذا السؤال لسجل مشاكل المرأة مع الحموات. حاضر طبيعي معنا. بارك الله فيك.
ماشي جزاك الله خير يا ماشي.
الله المستعان. طيب وهذه السائلة تقول أنا فتاة أصلي وأعاني الوسواس في والسهو الدائم في عدد السجدات ولا أعلم ما عدا دها، أرجوكم أجيبوني. أرجوك يا أختي اترك الوسواس، لأنه لو جاء علماء الأرض قاطبة على أن يفتونك بجميع الفتاوى فلا تصلح فتوى معك أبدا، لأن الفتاة الموسوسة أو الرجل الموسوس ما له حيلة. ماذا نصنع له؟ نقول كذا يجينا من هنا، يجينا من هنا، يجينا من هنا، وكل من نعطيه فتوى يوم يخرج بسببها وسواس جديد. لكن الفتوى الذي نعطيها لجميع الموسوسين على وجه الأرض يا أخي لا سجود عليك، ده هذا الموسوس يعني المريض مش اللي بيطرأ عليه السهو، وهذا سنفصله الآن. الموسوس لو سجد 1000 سجدة فسيبقى موسوسا، سيبقى ناسيا ركعة، سيبقى ناسيا ركوعا، سيبقى ناسيا سجودا، سيبقى ناسيا كذا. لهذا نعطي فتوى عامة لجميع الموسوسين، لا سجود عليك، صلي يا أخي بدون سجود. طب نسيت ركوع تصح صلاتك بدون ركوع، نسيت ركعة تصح صلاتك بدون ركعة، نحن نفتيك بهذا ونتحمل، لأنك إن شاء الله يقينا ركعت ويقينا سجدت ويقينا أتيت بالركعة ويقينا أتيت بصلاتك كاملة، ولكنك مريض مهما أتيت بشيء في صلاتك، ولو جعلتها على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو قام رجل بجوارك يقول اركع اسجد، أنت خلاص بقى سلم، أنت لم تسهو، ستقول هذا الرجل سهى، فما في حيلة. بارك الله فيك. لهذا نقول لهذه الفتاة ولكل فتاة ولكل رجل، لا تشغل بالك بالوسوسة أبدا. صليت 4، صليت 3، صليت 5، صليت 15، سلم وتوكل على الله ونحن نفتيك بهذا، ولا شيء عليك إن شاء الله. أما من كان سهوه طارئا بعض الأحيان، ليس موسوسا ولكن من صار في صلاته بعض الأحوال وطرأ عليه هذا السهو، فنقول هذا له بقى درجات، فأحيانا يكون السهو بزيادة، وأحيانا يكون بنقصان، وأحيانا يكون بشك. لا يكون السهو خارجا عن هذه الثلاثة أنواع. وأنا دائما كما قلت لكم نحن نحاول أن نجعل أجوبتنا في قالب قواعد وأصول حتى نستفيد منها. فنقول كل من سهى في صلاته إما أن هذا السهو تسبب في نقص صلاته، وإما تسبب في زيادة صلاته وإما أنه شك فلا يدري هو زاد أم أنقص. أما إذا كان سهوك بالنقص في الصلاة، إن أنت أنقصت شيء من الصلاة وعلمت ذلك في الصلاة، فإن كان إنقاصك لركن فلابد من الإتيان به، فإن فات محله فأت بركعة وأضف ركعة إلى صلاتك، وعليك أن تسجد للسهو قبل السلام إذا كان بنقص. الحالة الثانية إذا حصل زيادة زدت ركعة زدت ركوعا وقد علمت ذلك في صلاتك، فاسجد سجدتي سهو بعد السلام وصلاتك صحيحة. الأمر الثالث إذا كان بشك، فهذا الشك على قسمين. القسم الأول أن تشك فلا تدري صليت ثلاثا أم أربعا، ما تدري ثلاثا أم أربعا، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلي ركعة تجبر لك صلاتك. صلي ركعة ابن على اليقين فليبن على ما استيقن، واليقين هو إيه؟ اليقين هو الأقل، يبقى صليت ثلاثا وأضف ركعة إلى ذلك إيه؟ رابعة. ثم تسلم قبل السلام النوع الثاني من الشك أن تشك في صلاتك فلا تدري صليت ثلاثا أم أربعا، لكن ترجح عندك شيء، ترجح عندك أنك صليت ثلاثا أو ترجح عندك فلتبني على ما غلب على ظنك، كما قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى فليبني عليه، يعني تحرى وابني على غلبة الظن. يعني إن كنت تقول والله أنا غالب ظن أني صليت ثلاثة يبقى اجعلها ثلاثا، غالب ظن أني صليت أربعا فاجعل ذلك أربعا، واسجد للسهو بعد السلام. إذن خلاصة هذا الأمر أن الناس على قسمين، قسم عنده وسواس فهذا لا حيلة لنا فيه فنقول له افعل ما بدلك في صلاتك، كل شيء يأتيك الشيطان يقول انت فعلت ما فعلت كذا كذا، لا تلتفت لا تلتفت، سلم وتوكل على الله نحن نفتك بهذا. الإنسان الثاني أو الرجل الثاني أو المرأة الثانية، ما إذا كان السهو طارئا، فهذا السهو لا يخرج عن ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون سهوا بنقص، الثانية أن يكون سهوا أن يكون السهو بالزيادة، الثالثة أن يكون السهو بالشك. فإن كان السهو بالنقص فلتأتي بهذا النقص إذا كان ركنا، وإذا كان واجبا فلا شيء عليه، ويكون السجود قبل السلام، بالزيادة فاسجد بعد السلام، بالشك فهذا على قسمين، إن كان شك ولم يترجع عندك شيء فابن على اليقين واليقين هو الأقل وتسجد قبل السلام. الثاني إن كان الشك بغير مع ترجيح وغلبة ظن فتحرى وابن على ما استيقنت أو على ما غلب على ظنك ثم اسجد بعد السلام. طيب السؤال الثالث، أختنا التي سألت الآن قالت هل يجوز قالت قول الله تبارك وتعالى وليبدين زينتهن، هذه بعضها في سورة النور، تقول يعني هل معنى ذلك أنني أخلع الخواتم عند الخروج وكذا ولا ألبس الذهب عند الخروج؟ نقول هل الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية ولا يلبسن زينة، حتى نقول يحرم عليك لبس الخواتم ولبس الأساور ولبس السلاسل ولبس كذا؟ الله ما قال سبحانه وتعالى ولا يلبسن الزينة، إنما قال سبحانه وتعالى ولا يبدين، ولا يبدين زينتهن. وفرق بين تحريم لبس الزينة وتحريم إبداء الزينة، فالممنوع أن تبدي المرأة زينتها، فلا يجوز المرأة أن تبدي زينتها. إذا خرجت لبست الخاتم، لو خرجت بيدها مكشوفة حتى يبدو الخاتم فهذا حرام ولا يجوز. ولو خرجت بالسلسلة وقد أبدت ذلك ولو كان على خمار ولو كان على نقاب وأبدت هذا الذهب لأنه يلفت النظر فإن ذلك أيضا حرام. فالله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن يعني مواضع الزينة ولا كذا والزينة من باب أولى. فإذا كانت المرأة من هي عن أن تبدي موضع الزينة زي الأذن وزي الرقبة وزي اليد وزي الرجل والقدم فهي من باب أولى أيضا منهية أن تبدي زينتها التي تجعلها في الأذن أو في العنق، لأن إبداء هذا الحلي الموجود في الأذن أو العنق إبداء للعنق وإبداء للزينة، وهذا حرام ولا يجوز. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن كثير عنه رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله تبارك وتعالى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقال ابن مسعود الثياب ولا وما لابد منه، الثياب وما لابد منه. فإن المرأة إذا أخفت بدنها بالثياب طيب بثياب آخر بثياب ثالث، إذا ستبدو الثياب ستبدو الثياب. يبقى إذن معنى قول الله تبارك وتعالى ولبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كما قال ابن مسعود الثياب وما لابد منه. وأما تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الوجه والكفان فقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى، ويحتمل أن يريد ابن عباس رضي الله عنه بذلك إنه ما تخفيه المرأة لا ما تبديه، فقال الوجه والكفان يعني ولبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، فقال يعني ولا تبدي الوجه والكفين لأن هذا موضع الزينة، هكذا يقول ابن كثير وراجع الموضوع في تفسير ابن كثير. يقول ويحتمل أن يكون ابن عباس قصد أن المرأة تظهر وجه الكفين. طبعا حينئذ نقول قد عارض تفسير ابن عباس هذا تفسيره في سورة الأحزاب كما هو مروي على علي ابن طلحة أن ابن عباس رضي الله عنه غطى رأس وجهه في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى ابن عباس رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا. وإن كان هذا الأثر بعض العلماء ضعفه لكن صح عن عبيد السلماني بسند صحيح أنه غطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا. ولا شك أن عبيدة من كبار التابعين وممن لقي الصحابة وتفسيروه معتمد في هذا الباب، ويدعم ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حديثة الإفك وقد رأت صفوان بن المعطل فغطت وجهها وقالت وكان يعرفني قبل الحجاب. فلا يجوز للمرأة أن تخرج بخواتم أو بأساور أو بسلاسل وتبدي ذلك أمام الناس، هذا لا يكون إلا للزوج، هذا لا يكون إلا للزوج في البيت وللمحارم. أما للأجانب فلا يجوز المرأة أن تظهر ذلك، وإن عمت البلوى بهذا وأصبح السؤال عن الذهب يعني من نافلة القول، لكن الآن المرأة تلبس البنطال، المرأة تلبس الأقمصة الضيقة، الألبسة الضيقة، المرأة تكشف عن الشعر، فإن الله وإن إليه راجعون. نسأل الله أن يتوب على أخواتنا جميعا. طيب أيضا تسأل أختنا قائلة لو كنت في دورة المياه في الخلاء يعني وسمعت المؤذن يؤذن فهل يا ترى أردد ذلك وأنا في دورة المياه أو أخرج؟ بعض العلماء يرى جواز ذلك مع بيوت الخلاء في هذا الزمان في هذا العصر لأنها أصبحت أشبه بغرف الجلوس من النظافة وغير ذلك، والذي يظهر لنا أنه لا يجوز أن يردد الإنسان أو أن يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى في هذا المكان، وإنما على المرأة إما أن تخرج لتردد وإما أنها إذا خرجت بعد قضاء حاجتها فإنها تقول الأذان مرة ثانية، وقد جوز ذلك بعض أهل العلم، يعني أن الإنسان إذا خرج من دورة المياه وقد انتهى المؤذن من أذانه يقول هو بقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يذكر الأذان ويقول الذكر وارد بعد الأذان، وهذا يكفيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن دقيق الإيد رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام كلاما طويلا في هذا حكم ترديد الأذان في دورة المياه الخلاء حكم ترديد الأذان حتى في الصلاة، في الصلاة في صلاة النافلة حكم ترديد الأذان في هذا. والذي يظهر لنا من هذا كله أن الإنسان بعد الفراغ من النافلة أو بعد الخروج من الخلاء يقول الأذان ولو انتهى المؤذن من الإيه من الأذان. طيب أيضا تقول أختنا وتسأل عن حكم مصافحة النصرانية، هل ينقض الوضوء أم لا؟ يعني لو امرأة صافحت نصرانية هل ينقض ذلك الوضوء أم لا؟ نقول النصرانية أو اليهودية أو كذا ما كان فيهما من نجاسة فإنها نجاسة معنوية على الصحيح وليست حسية. يعني لو أن بدن النصراني مس بدن المسلم هل ينقض الوضوء؟ طبعا لا. ولو صافحة طبعا لا، إذا قلنا بجواز المصافحة إن كانت من غير مودة. لكن من جهة يعني نقض الوضوء من عدمه، من عدمه، فإن النجاسة التي تكون عند هؤلاء معنوية وليست حسية، معنوية وليست حسية. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لو افترضنا أن الإنسان مس نجاسة بغير بقى نصرانية، لو الإنسان مس نجاسة يعني امرأة مثلا تغسل ثياب ولدها وبها نجاسة وغسلت النجاسة بيدها وهي متوضئة، هنا تعيد الوضوء أو لا تعيد الوضوء؟ ها؟ الجواب، الجواب لا تعيد الوضوء، فمس النجاسة لا ينقض الوضوء. أما ليه اللي ينقض الوضوء؟ الذي ينقض الوضوء خروج النجاسة. انتبهوا يا أخواني هذه فوارق دقيقة جدا، فرق بين مس النجاسة وخروج النجاسة. أما مس النجاسة فلا ينقض الوضوء، أما خروج النجاسة هذا الذي ينقض الوضوء. إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء. يبقى على جميع الأحوال فمس المرأة النصرانية من أخت المسلمة، مس المرأة النصرانية أو مس المرأة اليهودية هذا لا ينقض الوضوء كما ذكرنا. طيب معنا اتصال من سوريا. السلام عليكم. من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا شيخ زوجي طلقني طلاق ثنائي ولكنه نسى نيته. عندما سألته تقريبا بعد 6 أشهر عرفنا أن هناك طلاق يمكن أن يطلق الرجل طلاقه بامرأته من غير كلمة طلقتك أو طلقتك. قال لي لقد نسيت نيتي، وقال لي لكنه أحيانا يقول يمكن أنا أرجح ويمكن أنني كنت قد نويت الطلاق، ولكنه أيضا يقول لا أنا أشك في نيتي وقد نسيتها.
طيب هو كان طلاق طلاقا صريحا يعني قال أنت طالق؟
لا ليس صريحا، ليس صريحا، طلاقا ثنائي يعني كل في لغتنا، في لغتنا احنا كل واحد منا في طريق الوداع، هذه الكلمات.
لكنه لم يتلفظ بالطلاق يعني،
ولم
قال
لم يتلفظ بلفظ أنت طالق،
لكن قال كل واحد في طريق
والوداع ولن نتساهى مثل هذا الكلام، لكنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق
يعني طالق. المهم قال كل واحد في طريق الوداع غير ذلك ولم يتلفظ بأنت طالق. فسؤال
نعم أيضا يا شيخ.
لا انتظري انتظري
يا شيخ، أنا كنت في تلك
يا
الفترة
يا أختي لو سمحتي، لو سمحتي قبل أن تنتقلي. نعم. قبل أيضا هذه أنت تسألين الآن.
نعم.
أنت تسألين الآن عن حكم قوله لك وداع أو كل واحد في طريق، هل يقع الطلاق بذلك أم لا؟
نعم لكنه هو نسانيته، ولكنه أحيانا يقول لي أني قد رجحت، يقول لي عندما تفقد أني رجحت أني كنت أني طلق، ولكنه أيضا يقول لي أني لا أتذكر نيتي ولا أستحضرها.
يعني لا تذكر نيتي ولا أستحضرها، يعني هو لا
هو نسي. نعم
يعني هو لا تذكر ونحن نتذكر، أنا ما أدري. طب أنتم ذهبتم إلى لجنة الإفتاء عندكم؟
لا سألت هنا بعض المشايخ ولكن ليس لدينا هنا لجنة الاستفتاء.
طيب
يا شيخ يا شيخ، هو المشكلة أنه يعني أنه نسانيته، وأحيانا عندما أحيانا يقول أني أتفكر أني أريد الطلاق بهذه الكلمات، أني نويت الطلاق، ولكنه أيضا لا أحيانا يقول لي لا لست أتفكر ماذا أنز هذا الكلام، لأنه أصلا لا يعرف أن هذه الكلمات قد تؤدي إلى طلاق.
طيب وقت ما يتلفظ بهذه الكلمات وقت ذلك كان يقول لك أنا أنوي الطلاق؟ نعم. ولا يقول لا أدري
وقتها لم يكن يعرف أصلا أن مثل هذه الكلمات قد تؤدي إلى طلاق.
حاضر.
طيب
تمام، إذن لم يحصل أن قال لك أنت طالق ولم يعرف أن هذه الكلمات تؤدي إلى الطلاق ويقول. نعم. لا أدري إذا كانت هذه الكلمات كنت أنوي أو لا أنوي، يقول ما أدري. وأنت الآن معه
أحيانا يا شيخ، وأحيانا يقول أنني عندما أتفكر أرجح أني قد نويت بها الطلاق، وفي أحيانا يقول لي لا أتذكر.
طب أنت معه ولا منفصلة عنه؟ أنت ما زلت معه؟ أنت لست معنا خلاص. طيب انقطع الاتصال، ماشي خلاص. المهم فهمنا السؤال إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا مالا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جل البشير إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جل البشير إن شاء الله.
جزاك الله خير. الحمد لله.
بقول معلش.
تفضل.
أنا كنت لوح. الصلاة بأمر الله. معي حضرتك؟
نعم معك. تفضل.
وبعدين كنت حاطط بنت فيتر الاسم، وفي عائد من يعني هل جايز ادخلها في معرض سلح؟
الصوت بيقطع. انقطع الاتصال. طيب لعلك تحاول الاتصال مره ثانيه يا اخي، لان ما الصوت بيقطع، لعلك تحاول الاتصال مره ثانيه ان شاء الله. طيب اختنا ايضا تقول بانها سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى، فتقول طيب انا اذهب الى البائع، فالذي يحصل انني اترك المفاصله معه فيعطيني مثلا بسعر معين ويحلف على ذلك ان هذا هو السعر السائد، ثم اعود الى البيت فيلومني الاهل انني لم افاصل وانا ضحك علي او كذا الى اخره. فهل يا ترى المفاصلة يعني تتنافى مع هذا الحديث؟ وهذه المفاصلة أصلا جائزة؟ وهذا ما نسميه بالسوم، يعني يقول لا هذه بخمسة، لا أخليها بكذا أو كذا إلى آخره. فهل يا ترى هذا جائز أم لا؟ نقول الحقيقة كنا نتمنى أن نقول إنه ما في سوم ولا في مفاصلة ولا في تكسير ولا في كذا إلى آخره، كنا نتمنى أن نقول هذا. لو كان تجارنا على كلمة واحدة يرحمون من يشتري ويضعون الأسعار المناسبة، وددنا والله لو ذهب الواحد فأخذ السلعة من غير أن يقول أنقص من هذه أو اجعل هذه كذا أو كذا أو كذا، ولكن غلب الأمر على التجار أنهم يرفعون الأسعار لأنهم يعلمون أن الناس سيحاولون تكسير هذا السعر والمفاصلة في هذا السعر إلى حد كذا وكذا، فيرفعون من أجل ذلك. فابتلي البائع بالمشتري وابتلي المشتري بالبائع. أما وقد صار هذا هو الواقع، فنقول لا حرج إن الإنسان يفاصل في هذه السلعة، يعني هذه بخمسين ولا خلاها بأربعين، خلاها بثلاثين، خلاها بعشرين. والإنسان أحيانا يعني يعجب من بعض التجار، ممكن يقول مثلا هذه السلعة بخمسين، فالواحد يقول له بعشرة. يعني مفترض أن هو أن البائع يطرد مين؟ يطرد المشتري. أنا أقول لك هذه خمسون انت تقول عشرة، ومع ذلك يشتريها الإنسان بالعشرة أو بخمسة عشرة للأسف الشديد. فهذا جعل المشتري يفاصل وجعل البائع يقول كام، يقول خمسين. ولكن ننصح البائع أن يضع السعر المناسب الذي يرحم فيه المشتري ويرحم فيه المسلمين، وأيضا ننصح المشتري ألا يكون صعبا مجادلا حتى يضطر البائع إلى هذا. فإذا كانت السماحة بينهما حصل خير كثير إن شاء الله،
فحاصل الأمر هذه المفصلة لا حرج فيها إن شاء الله. نعم. طيب أختنا سألت وقالت بأنها تدخر من وراء زوجها بعض المبالغ، تقول وهو يعلم أنها تدخر وإن كان يجهل المبلغ، فهل هذا حرام أم لا؟ الجواب طالما الزوج بيعلم أنك تدخرين بعض المبالغ فهذا لا حرج فيه عليك إن شاء الله، ولا يلزم أن يعلم الزوج كم تدخرين، بشرط مثلا أن تقومي يعني الانفاق على البيت نفقة مثلا معقولة، بشرط ألا أن يكون تصرفك في هذا المال على وجه هو يأذى لك فيه فلا تتصرف في المال بغير إذنه، ولا يلزم في كل مرة تستأذنينه. لكن لو قال مثلا إن شئت تصدقي، إن شئت مثلا أرسلي إلى أمك بعض المبالغ، إن شئت اشتري هدية مثلا لصديقة لك مثلا، يبقى ليس يلزم في كل مرة الإذن، لكن معك إذن عام خلاص. يبقى إذن لا حرج في ادخار المرأة من وراء زوجها أو بغير علم زوجها للمبلغ نفسه، لكن يلزم أن يعلم الزوج بالادخار، إنما المبلغ كم هو لا يلزم هذا عند حتى يكون حلالا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام.
أنا كنت أتصل بحضرتك الوقت والخط قطع يعني.
طيب اتفضل.
بقول لحضرتك إن شاء الله ناوي أحج السنة دي.
تمام
بأمر الله
إن شاء الله.
وفي مبلغ ليا في بنك فيصل الإسلامي، عائد استثمار العائد يعني اللي هو
طيب
معايا مولانا؟
معاك.
هل ممكن أدخله في فلوس اللي حطها بعد الحج إن شاء الله؟
حاضر.
ده حساب جاري، العائد الحساب اللي هو حساب جاري يعني.
حاضر حاضر.
أنا كنت صوت حضرتك وقت وخطا قطع يعني، فيا ريت حضرتك تجيبني عشان بس إيه أنا بحيرة بعد إذن حضرتك يعني.
حاضر حاضر من عيني. حاضر تابع معايا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة حضرتك تفيدني في أمري يعني.
اتفضلي.
أنا جالي الحمد لله ربنا رزقني مال، وكنت عايزة أعمل صدقة جارية، فأنا كنت عايزة أبعت صدقة لمستشفى سرطان الأطفال. بس أنا مش متأكدة يعني الوجه اللي هينفق فيه الفلوس دي هتكون صدقة جارية أو هينتفع بها مرة واحدة أو إيه. فهل أنا مثلا أبعت جزء تبقى صدقة عادية وأشوف وجه تاني أعمل فيه صدقة جارية، ولا يبقى كل الفلوس هناك صدقة جارية، وأسأل لما أنا هدفع الفلوس أسألهم؟
حاضر.
إيه إن ممكن في جزء مثلا يروح في سرير أو أجهزة هيكون منتفع بكذا مرة، وممكن هينفق مرة واحدة فدي مش هتكون صدقة جارية. حاضر. فأنا مش عارفة أتحرى يعني أتصرف إزاي.
حاضر.
جزاك الله خير.
تابع معي بارك الله فيه. طيب أختنا أيضا اتسألت قالت بأنه يوجد مشاكل مع أقارب الزوج مع حماتها، ثم بعد ذلك الزوج قال لا تكلمي أمي، فتقول الآن يعني نبي عز عليها أنها تقاطع أو تقطع يعني علاقتها بأم الزوج، فماذا تصنع؟ طيب طالما الحمد لله أنك عندك خير هوت وبتقولي نبي عز عليك يعني أنك أنت تقاطعي أو تقطعي أم الزوج، أنا أسألك سؤالا وأسأل من ورائك ملايين النساء، إيه مشكلة المرأة مع حماتها هديد؟ دائما دائما هذا المنغص، يبقى البنت لسه عندها 15 سنة وتتزوج بعد 10 سنين وتقول حماتي ربنا يسهل لي، الله يرزقني بحما كويسة، الله يرزقني بكذا، فتدخل الفتاة وتتزوج الفتاة وهي متوترة الأعصاب وتدخل بنفسية حماتها، حتى لو كانت حماتها هذه يعني من خيرة النساء، لكن بالانطباعات التي تكون في المجتمع أصبحت المرأة أو أصبحت الفتاة تدخل بنفسية معينة. أنا أقول لأختي وهي إن شاء الله أحسبه على خير، لأن لو ما كانت على خير ما سألت هذا، ولا أيضا عز عليها أن تقطع صلتها بحماتها. أقول لك يا أختي ومن ورائك الأخوات، أقول لك لو كانت هذه أمك ماذا كنت تصنعين؟ أفتني أنت، أنا أسألك أطلب الفتوى منك، أنا لو كانت هذه أمك ماذا كنت أنت صانعة بنفس الأخلاق؟ هتقول أنت مش عارف يا شيخ أصل الوضع أصل أنا بقول لك أنت بنفس وضع حماتك الآن بنفس الوضع القائم لو كانت أمك أتقطعينها أم تصلين؟ أتؤذينها أم تتحملين؟ أجيبيني. لا شك أنك تتحملي أمك. طيب نفس الأمر أم الزوجة أم الزوج أمة لا أم لك اصبري علي بارك الله فيك وهي مفتاح إلى قلب زوجك. ولا تظن أن زوجك حينما أخذ قرارا بقطع العلاقة بينك وبين أمه أنه سعيد بذلك ولو أظهر لك ذلك. أي رجل منا أصلا لا يرضى أو يرضى أن تقطع العلاقة أو أن تسوء العلاقة بين أمه وبين زوجته لأنه يكون بين نارين بين أم وبين زوجة ماذا يصنع؟ فالمسألة مش في حماتك يا بنتي المسألة في زوجك أيضا في زوجك مع حماتك. فأنا أقول بارك الله فيك اعتبر أن هذه أمك يا نتمنى 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 أن تنتهي مشكلة الحمى مع الزوج نتمنى. وعندنا شريعة وعندنا كتاب ربنا وعندنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها تحمل الأذى وفيها الصبر وفيها الإحسان وفيها دفع السيئة بالحسنة هذا كل موجود عندنا عندنا نصوص نرجو ما عند الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اعتبر هذه أمك بارك الله فيك وتحمل منها واصبري وإن شاء الله من يتق الله يلزم حدوده يلزم حدوده يحتسب الأجر عنده سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنصح أختي بإذن الله بالاستماع لهذه النصيحة وتطبيق النصيحة هذه الآن اتصل على حماتك ولا أنا غلطانة واللي أنت عاوزاه وأنت أمي وكذا وكذا وأصلحي العلاقة بارك الله فيك وإن شاء الله أبشري بالفرج ولو ظهر لك لا ده هتتطول عليك لا أنا نفسي بتعز علي لا أنا كرمتي لا أنا كذا دعي هذا كله وإن شاء الله سيخلف الله عليك بالخير. طيب أختنا التي سألتنا من تونس عن مسألة الطلاق والحقيقة هي مسألة طويلة حاصلها. طيب ناخد الاتصال دوت ونذكر سؤال أختنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
حامد أبو زينة من القاهرة بسأل حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله. بسأل حضرتك ان لما كل الشيوخ الافاضل قالوا لنا ما تحطوش الفلوس في البنوك الربوية وسمعنا الكلام وروحنا بنك فيصل وبنك فيصل بيدينا 4% في حين الفايدة ارتفعت في بقية البنوك وصلت لما يقرب من 12%. فهل البنوك الإسلامية هتستغل فرصة ان احنا بنسمع الكلام وبنلجأ لها ونحط الفلوس عشان تدينا الفتات بحجة ان احنا يعني بنلجأ لها ونسيب ال 12%؟ وفي شيوخ افتوا من يومين بان دي مش بنوك ربوية لان الربا هو ندي 1000 جنيه يقول لي هترجعهم لي 1100.
حاضر تابع معي تابع معي تابع معي. أختنا من تونس التي سألت سؤالها في مسألة الطلاق وتقول بأن زوجها يعني قال لها مرات عديدة كلمات متنوعة هي الحقيقة من ألفاظ الكناية يعني بالوداع يعني ما تلزمنيش يعني كل واحد يمشي في طريق إلى آخر هذه الألفاظ. وتقول أختنا بأنه لم يتلفظ بالطلاق أي مرة يعني بصريح الطلاق وهذا طارة يدعي أنه كان ينوي وطارة يدعي أنه كان نسيا مع العلم أنه لا يعرف أن هذه الألفاظ تعني الطلاق. أقول لأختي دعيك من هذا كله إن شاء الله وطالما أن الزوج لم يصرح بالطلاق لم يصرح بالطلاق ولم يعرف أن هذه الألفاظ ألفاظ يمكن أن تكون في الطلاق فدعيك من هذا كله وأنت زوجة له إن شاء الله ولا إشكال. أقول لك لا إشكال في هذا كله وأنت زوجة له بإذن الله تبارك وتعالى. إنما ألفاظ الكناية يقع بها الطلاق إذا كان صاحبها يقصد الطلاق وكان يعلم أن هذه الألفاظ تؤدي إلى الطلاق وقصد ذلك قصدا وتعمد ذلك. إنما لا ناسي لا مش عارف لا كذا، كل هذا دعيه. فإن الأصل بقاء الرابط الزوجي، هذا الأصل بقاء العقد، فدعيك من هذا كله ولا تلتفت إلى هذا، وإن شاء الله أنت زوجة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام شيخنا.
تفضل.
عندي سؤال
أساسي
للشيخ.
نعم. الصوت بيقطع. تفضل.
شيخ، ما حكم رفع الدين في خطبة الجمعة لما الخطيب يبدأ في نهاية الخطبة الثانية؟
حاضر حاضر.
والسؤال الثاني شيخ، هل يشرع عقاب ولا حكم في من يحلق اللحية؟
هل يشرع ايه؟
هل في يعني حديث قدسي ولا حديث نبوي في حرمة حلق اللحية؟
حاضر حاضر.
السؤال الثالث شيخ، هل في علاج يعني هل يستطيع الإنسان أن يرقي مثلا حشاك الأغنام والأبقار؟ هل ترقى الحيوانات؟
حاضر.
خوفا من العين والله. بارك الله فيك شيخ.
حاضر حاضر. تابع ما
سلامة سمان الله.
بارك الله فيك. أخونا الذي يعني سأل عن مسألة العائد من بنك فيصل، يقول هل يجوز أن أدخله في مبلغ الحج؟ اختلف العلماء في بنك فيصل، فمنهم من جوزه ومنهم من منعه، ونقول على قول من جوز هذا فلا بأس إن شاء الله من إدخال مبلغ الحج، ولو تركت ذلك كان أولى، ولو تركت كان أولى، ولكن إن أدخلت في مبلغ الحج فعلى قول من يجيز ذلك فلا بأس ولا حرج. أما أنا الحقيقة فمتوقف في مسألة بنك فيصل، لأنني ما زلت أبحث في الاطلاع على قاعدة البنك نفسها لنعلم أهي على وفق الشرع أم على غير وفق الشرع، لكن هناك من العلماء من يفتي بذلك فعلى قولهم يجوز هذا. أنا أقول أحوط لك أن تترك هذا إلى أن يعني يطمئن قلبك، ولكن لو أدخلت هذا المبلغ فعلى قول من يجوز هذا فلا بأس ولا حرج. أما أنا فمتوقف في هذه المسألة. وبالمناسبة نقول لأخينا الذي يعني قدم شكوى وقال المشايخ منعوا فوائد أو العائد من البنوك الربوية وقالوا هذا حرام وكذا، ودلونا على بنك فيصل، وهذا البنك استغل هذا الأمر وصارت الفوائد عنده أو العائد عنده صار قليلا واستغل ذلك. نقول أخي بارك الله فيك، ونحن نشكر كل من يسأل ويستفتي في أمر دينه، نحن نشكر هؤلاء، فلكن نقول نحن جميعا عبيد الله سبحانه وتعالى، الشيخ الذي يفتي والسائل الذي يسأل، فالسائل الذي يسأل ينبغي أن يسأل من أجل أن يعرف الحلال من الحرام، والشيخ الذي يفتي ينبغي أن يفتي بما يدين الله سبحانه وتعالى به. طيب، وعليه نقول لك حينما نقول لك بأن هذا العائد ربا صريح وليس اختصار الربا على إن واحد يديك جنيه ويأخذ منك ألف أو يديك جنيه ويأخذ، لا، ولو قرش واحد، فتعريف الربا عندنا كل قرض جر نفعا مشروطا بغض النظر عن قيمة هذا فهو ربا، فلما نمنعك يبقى أحسننا إليك وأحسننا إلى إخواننا، لأن أكل الربا مبارزة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة بقى تانية أنك تأخذ 4% 3% 2%، الإنسان قد يدخل في مضاربة ويخسر بالحلال، هذا لا تشكو منه، إنما تشكو إن أدخلت جوفك جنيها من حرام، فإن الله يحول بينك وبين إجابة الدعاء. فأنا أرجو من إخواني الانتباه إلى هذا. أختنا تريد أن تصدق بمبلغ كلها صدقة جارية في مستشفى السرطان، نقول نعم صحيح، ولكن أنت قومي بشراء، أنت بنفسك قومي بشراء الأشياء التي تدوم، زي السراير زي الأجهزة. أخونا الذي سأل عن حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة بالنسبة للدعاء، نقول لم يرد بذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه لا يشرع رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة لا من الإمام ولا من المأمومين، لكن استثنى الشارع من ذلك حالة ألا وهي دعاء الاستسقاء، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه يستسقي، رفع إصبعه ودعا الله تبارك وتعالى، فلا بأس ولا حرج إذا كان الدعاء دعاء استسقاء. أما دعاء الجمعة العادي الخطبة العادية فلا يرفع الإمام ولا المأموم. هل في حديث في تحريم حلق اللحية؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في جميع أحاديث اللحية أمرنا بإطلاق اللحية، قال وفروا أرخوا، وقال خالف المشركين، وقال ابن عمر في عند البخاري أمرنا بإعفاء اللحية. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية، اتفق الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية. سأل أخونا أيضا يقول، قال هل يجوز أن نرقي الحيوانات من العين؟ معروف رقي الإنسان، طب هل ممكن أرقي الحيوان؟ نعم يجوز رقي الحيوان، وقد جاء في ذلك نص وصحح ذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأنه يجوز أن يرقي الإنسان الحيوان لا بأس بذلك، إذا خشي العين أو خشي كذا فلا بأس بهذا ولا حرج. طيب ما حكم تنظيم الحمل وتحديده؟ أما التنظيم نحن ننظمه سنة اثنين لمصلحة الأم خوفا من إلحاق الضرر بالأم، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما قطع ذلك من أجل الرزق أو من أجل كذا فهذا حرام ولا يجوز. إنما إذا كان القطع من أجل الخوف على الأم، حكم الأطباء بأن هذه المرأة لو حملت مرة ثانية فستعرض حياتها للخطر وعليه، فلابد من ربط الرحم ولابد من كذا، فنقول لا بأس ولا حرج حينئذ، لا بأس ولا حرج. إنما إذا كان التحديد أو كان التنظيم من أجل الدخل والرزق وكذا، فهذا عدم ثقة في ربنا سبحانه وتعالى الذي قال نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. بهذا نكون قد أتينا على جميع الأسئلة التي وردت إلينا في هذا البرنامج، وكذلك الأسئلة التي وردت إلينا عبر الرسائل. نسأل الله تبارك وتعالى بمن وكرم وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.